كل سنة وانتم طيبين. احنا في صيام الرسل بنعيش مع الكنيسة فرح الروح القدس طول صيام الرسل، عشان كده تلاحظوا ان احنا طول الصيام احنا بنتناول بنرنم نفس اللحن اللي ابتديناه يوم عيد العنصرة، فلنسبح اسم الرب لأنه بالمجد تمجد صعد إلى أعلى السماوات وأرسل لنا الباراكليت. فبنعتبر صوم الرسل من الأصوام اللي تتسم بالفرح والنشاط، لأنه في امتلاء بالروح القدس، في حيوية الخدمة، في فرح الكنيسة الأولى. ومن المناسب دايما في كل صيام رسل أن الواحد يرجع يقرأ سفر أعمال الرسل عشان يعيش مع الكنيسة جمالها الأولاني وأيامها الحلوة الأولى، على رجاء أن احنا نرجع تاني نستعيد أيام الكنيسة الأولى. لو قرينا مع بعض سفر الأعمال إصحاح 3، هاخد عينة بس من جو الكنيسة الأولى وأفرح. أعمال الرسل إصحاح 3 يقول: وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة. صعد بطرس ويوحنا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة. الآية دي تكشف لنا حاجة. أولا أنه المسيح له المجد كان معودهم يمشوا اتنينات، أرسلهم اثنين اثنين. فالغريب والعجيب أن الاثنين اتلموا على بعض وحبوا بعض قوي كان بطرس ويوحنا، يعني بطرس المشهور باندفاعه وحماسه ويوحنا الهادي جدا، ويوحنا صغير وبطرس كبير، ومع كده الاثنين دول فضلوا أصدقاء وملازمين لبعض فترة طويلة قوي. ودي علق عليها القديس يوحنا ذهبي الفم في القرن الخامس، وقعد يعد عليهم المواقف المشترك اللي كانوا دايما فيها مع بعض، وقال لنا دليل صداقتهم ان بطرس يميل على يوحنا في ليلة العشاء السري ويقول له اسأله يقصد مين بحكاية اللقمة دي، وبعدين في المركب كانوا مع بعض يوحنا يميل على بطرس يقول له هو الرب، فبطرس ينزل عشان يطلع، فكانوا اقرب اتنين تلاميذ لبعض. ودي برضو تعلمنا حاجة جميلة، انه الصداقة الروحية ممكن يختفي فيها السن. بقول الصداقة الروحية ممكن يختفي فيها عنصر السن وعنصر الشخصية، وتلاقوا شخصيات مختلفة بقوا أصدقاء، وأعمار مختلفة بقوا أصدقاء، واتفقوا على خدمة ومبسوطين ببعض. الحاجة التانية اللي نتعلمها من الآية دي أن يقول صعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة. ساعة الصلاة التاسعة دي تؤكد ان كان في برنامج صلوات بالساعات. يبقى حكاية الإجبية اللي معانا النهاردة دي ما هياش اختراع الكنيسة القبطية، ده دي بداية الكنيسة. من اول يوم كنيسة الاباء الرسل كان فيها صلوات السواعي، لان كان عندهم حاجة اسمها ساعة التاسعة، ساعة الصلاة التاسعة اللي هي زي الإجبية عندنا دلوقتي. وهم كانوا صلوات الإجبية يصلوها في الهيكل لأنها كلها مزامير، في الأصل كانت مجموعة من المزامير، وده نظام يهودي استمرت عليه الكنيسة وماشيين عليه لغاية النهاردة. نظام بدأ قبل المسيح وكمل بعد المسيح مع إضافات معاني مسيحية جديدة، لكن صلاة المزامير صلاة قديمة قوي من وقت داود النبي وكل المؤمنين بيصلوا بيه. فحتى الآباء الرسل ما غيروش نظامهم في الحتة دي وكملوا صلواتهم في الهيكل بنظام السواعي، وكانوا مواظبين على الإجبية. الآية الإصحاح اللي قبله يقول كانوا يواظبون في الهيكل بنفس واحد، يعني كانوا مواظبين على الصلاة في الهيكل، يطلعوا كل مجموعة المسيحيين يصلوا صلاة التاسعة، صلاة الغروب والنوم وهكذا. إذن حتى الآباء الرسل كانوا مشغولين إن هم يتمموا قانون الصلاة والمزامير ويدخلوا الهيكل يصلوا. عشان كده احنا بنهتم بالإجبية ونقول ده أحد أسرار قوة الكنيسة، صلوات المزامير بتدي قوة للكنيسة كلها. وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، وكانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. وهم داخلين الهيكل في أبواب كتيرة لهيكل سليمان، منهم باب اسمه الجميل، كان قاعد على الباب شحات مشهور لأنه أعرج من بطن أمه، يعني من طفولته ما بيمشيش، وبالتالي عارفين لما يكون شحات على مصية مشهورة كده كل الناس تعرفه وتقول ده زي الآثار كده، زيه زي المبنى يعني، بقاله 20-30 سنة في المكان ده، فكل الناس عارفاه، كل اللي بيدخل الهيكل شافه بدل المرة مرات، فأصبح شحات مشهور جدا. يسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل، فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدق، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا. هو قاعد مدد إيده وبيسأل حسن، فبطرس ويوحنا بصوله كده، وقفوا عنده وبصوله كده، وهو ما طلبش معجزة، ما طلب صدقة. فتفرس فيه بطرس ويوحنا وقال انظر إلينا، قالوا له بص علينا، بصلنا كويس. طبعا الكلمة دي غريبة، ايه يعني هيبص لهم هيشوف فيهم ايه؟ يبدو ان الاباء الرسل بعد حلول الروح القدس كان عليهم نعمة واضحة، زي ما تلاقوا واحد طالع من التناول وشه منور كده ومبسوط وفرحان بربنا، فيبقى شكله مختلف عن الناس كلها اللي مكلضمة ومعكرة ومتضايقة وعصبية. فهنا قالوا له بص علينا، بص لنا كده، يعني كأن هم متأكدين ان باين عليهم حاجة مش باين على الناس. فلاحظ هما الرجل بسذاجة بص في وشه، قاعد باصص له منتظرا ان يأخذ منهما شيئا، وهو كل اللي في باله برضه نبص بس ادونا حاجة، يعني مش على باله غير انه عاوز ياخد صدقة. فلاحظهما منتظرا ان يأخذ منهما شيئا، فقال بطرس، بطرس دايما اللي بيتكلم، يوحنا دايما ساكت، ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. قال له بص احنا لا عندنا ذهب ولا فضة، يعني احنا ممكن نقعد جنبك ونشحت، احنا ما نزلش عنك خالص في الفلوس، احنا مش بتوع في ذهب وفضة خالص، فليس لي فضة ولا ذهب، لكن أنا عندي حاجة أنت مش عندك، الذي لي فإياه أعطيك. خلي بالكم من تفكير الأباء الأوائل، هم عاشوا زي المسيح بالضبط، المسيح ما كانش بيشيل فلوس معاه خالص، ما كانش بيشيل فلوس، حتى لما طلبوا الجزية راح لبطرس قال له روح ارمي الصنارة وهات السمكة اللي تلاقيها نشقها وتدفع عني وعنك، معهوش ولا حاجة. فهم كانوا ماشيين كده من غير فلوس خالص، حتى لما تيجي فلوس للكنيسة كانت تتحط تحت أرجل الرسل، كأنهم يعني ما بيتعاملوش بالفلوس. فقالوا له ليس لنا فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وده كان سر قوة للكنيسة، حكاية اسم يسوع المسيح، كان عندهم إيمان قوي جدا أن اسم المسيح يعمل كل حاجة، اسم ربنا يسوع المسيح له المجد في كل القوة اللي تعمل كل حاجة، تخرج شياطين وتشفي الأمراض وتعمل كل حاجة. فهو أول ما قال لهم بطرس قال له باسم يسوع المسيح قم وامشي، أمسكه بيده اليمنى، طبعا الرجل بيبص له مش هيقوم لأنه مش مصدق طبعا، ده كلام بالنسبة له، لكن بطرس عشان يشجعه أمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوسبه، وسب يعني وقف يتنطط، ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر، يطفر دي يعني مش بيمشي زي العقلين كده، بيتنطط وهو بيمشي ويسبح الله. طبعا المعجزة دي تخيلوا معايا، واحد ما بيمشيش بقاله مثلا 30-40 سنة، ده راجل كبير، ومن بطن أمه بيتشال عمره ما مشي، بتبقى رجليهم مسلوعة كده زي الفتلة، فش عضلات خالص، فحتى لو ربنا كرمه وخف ده عاوز علاج طبيعي سنة عشان يتحرك، لكن ازاي مجرد يخف يقوم يمشي؟ ده اللي بيتجاب بالست شهور ما بيعرفش يمشي بالساهل. لكن هنا تلاحظ انها معجزة خارقة. والميزة الثانية انه جات في واحد مشهور، شحات مشهور محدش يغلط فيه، كل اليهودية تسمع عنه، كل اللي دخلوا الهيكل شافوه قبل كده، فمش هيتغلط فيه، عشان كده هتعمل صدى شديد قوي المعجزه دي. النقطه الثالثه انه ايمان الاباء الرسل انه طول ما هم فقراء شايلين نعمه ربنا واسم يسوع المسيح. يحكى انه في روما بعد القصه دي بحوالي 1000 سنة او اكتر، جه واحد من الرهبان يزور الفاتيكان، فالبطرك بتاع روما او واحد من الكرادله قال له: مضى الوقت الذي قال فيه بطرس ليس لي فضة ولا ذهب. قال له: ومضى الوقت الذي يستطيع أن يقول فيه بطرس باسم يسوع المسيح قم وامشي. فاهمين المعنى؟ يعني هو بيقول له: بص الفاتيكان، بص الذهب، بص الجمال. قال له: ما عادش الوقت بقى اللي بطرس يقول، لأن الفاتيكان متسمية على كنيسة القديس بطرس. فبطرس مش هيقول تاني ملياش ذهب وفضة. قال له: ما هو من ساعتها بطرس مش عارف يقول باسم يسوع المسيح قم وامشي. كأن اللي عنده فلوس الدنيا او عنده اهتمامات الدنيا ما عندوش اسم ربنا، ما عندوش القوة. بينما الشخص اللي الدنيا ما تشغلوش ده اللي بيبقى مليان قوة ربنا يسوع المسيح. وكل ما انشغلنا بالدنيا كل ما راحت القوة، وكل ما انشغلنا بالقوة راحت الدنيا. تشددت رجلاه وكعباه وثب ووقف، صار يمشي ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله، وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، لأنه دخل جوه الهيكل بقى، فكل الناس متعجبة لأنه ده شخص معروف. وعرفوه أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدق على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. وبينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا، يعني المعجزة كان ممكن يبقى آخرها أن الرجل ده يؤمن بالمسيح ويتعلق ببطرس ويوحنا وخلاص، لكن طبعا الروح القدس لما بيشتغل بيشتغل على كبير، مش عاوز بس الرجل ده عاوز ألفات جنب المعجزة دي، هتجيب ألفات للكنيسة. فالرجل الأعرج لازق لبطرس مش عاوز يسيبه، وعمال يتنطط ويسبح ربنا وبيقول للناس: أيوة أنا الشحات القديم اللي انتوا عارفين. فراكد إليهم جميع الشعب، بقت كل الناس بتقول لبعض، فكل الناس جاية جاري جوه الهيكل إلى الرواق. الرواق كان بتبقى طرقة ضخمة كده جوه الهيكل بيقعدوا فيها ياخدوا دروس، يعني عارفين زي نظام الأزهر كده، يقول لك في كل عمود كان تحتيه معلم يقعدوا تحتيه العيال ياخدوا زي كتاب. فأروقة سليمان أو هيكل سليمان كان ضخم جدا، وفي رواق زي ساحة كبيرة كده كلها أعمدة ضخمة من الرخام، وكانت مجال للتلمذة يقع فيها المعلم في حتة كده الناس تتلم حواليه يقول درس. ففي رواق سليمان تراكد جميع الشعب وهم مندهشون، فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ قال لهم: مالكم برئين في وشنا كده كأننا احنا اللي فينا قوة، أو احنا التقوى بتاعتنا هي سبب شفاء الرجل ده. يعني هو بينكر أن قوة منه أو تقوى منه أنه سبب شفاء الشخص ده. إن طبعا هو بطرس ما بيصدق أي لما يوعظ. إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دي اللغة اليهودية دايما يسمى ربنا كده، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إله أباءنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاق. بطرس في كل وعظاته الأولى كان دايما يجيب اللوم على اليهود: انتوا صلبتم المسيح والمسيح هو ربنا. كان دي الوعظة اللي عاوز يقولها كل مرة: انتوا مفتريتم وظلمتم المسيح يسوع الناصري، ويسوع الناصري ده الكتاب بيقول ان هو ربنا واحنا بنشهد ان هو ربنا. فقال لهم: اله ابائنا مجد فتاه، فتاه يعني ابنه، مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم وانكرتموه. انتوا سلمتوا الايد بيلاطس وقلتوا ده مش بتاعنا، كان يقول لكم اصلب ملككم، قلتوا ليس لنا ملك الا قيصر، ف فاكرين المحاكمة وأنكروا أن المسيح ملكهم، مع أن بيلاطس حط على اليافطة بتاعت الصليب إيه؟ هذا هو ملك اليهود. لكن اليهود نفسهم أنكروا أن ليهم ملك، قالوا مش عاوزين ملك غير ملك الدنيا قيصر. أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، يعني بيلاطس كان عاوز يطلقه أنتوا يا يهود اللي رفضت وأنتوا اللي سلمتوا للموت، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار. والبار دي ليها في العهد القديم تعبيرات كثيرة قوي، دايما كلمة البار كانت تنطبق على المسيح في النبوات. اللي ذاكر منكم سفر أشعياء مثلا يقول عبدي البار، ما فيش حد بار، الكتاب بيقول ليس بار ليس ولا واحد، فلما يقول البار تبقى نبوة عن المسيح لأنه هو الوحيد البار. فيقول البار بمعرفته يبرر كثيرين، يعني اللي يعرفه يتبرر، مع أنه ليس بار ليس ولا واحد. لكن في أشعياء 53 يقول البار بمعرفته يتبرر كثيرين، يعني اللي يعرف المسيح البار يبقى بار شبه المسيح. أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل. مين الرجل القاتل ده؟ برباس، فاكرينه لما قعدوا يصرخوا يقولوا اصلب ده وهات لنا برباس، قال لهم طلبتوا القاتل ورفضتم المسيح، ورئيس الحياة قتلتموه. وده أول مرة نسمع التعبير ده، إن المسيح رئيس الحياة. وفي قداس عندنا كيرلوسي يبتدي بالآية دي بالكلمة دي، يا رئيس الحياة. فقال لهم رئيس الحياة اللي هو ربنا يسوع المسيح قتلتموه، الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. لكن المسيح قام وإحنا شاهدين، وبالإيمان باسمه، الإيمان باسم المسيح القائم من الموت، باسم المسيح الإله الحقيقي، شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه. الرجل اللي انتوا عارفينه ده وشايفينه بالإيمان باسم المسيح تشدد وبقى في الحالة دي. فالإيمان باسم المسيح هو اللي عمل المعجزة، لا تقوانا ولا قوتنا. برضو دي ميزة جميلة في الآباء الرسل، انه فضلوا عارفين وفاكرين ان هم مفهمش قوة، فضلوا حاسين ان هم شوية صيادين غلابة حتى والمسيح بيعمل معهم معجزات، ما كانوش بينكروا ابدا ان هم ضعفة وجهلة ومصدرة وغير موجود. لكن اختار الله ضعفاء العالم ليغذي بهم الاقوياء، وجهال العالم ليغذي بهم الحكماء. الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم، يعني الإيمان باسمه هو سبب الصحة اللي هو فيها. طبعا الكلام ده يخلي اليهود يقولوا يا خبر، طب ده احنا عملنا خطية كبيرة قوي، احنا موتنا المسيح الإله الحقيقي، طب في فايدة ولا ما فيش فايدة فينا كده؟ خلاص راح رجاء التوبة. يقوم بسرعة معلمنا بولس يدي بطرس، دايما يدي أمل للمستمع انه يعرف سكة التوبة، فيقول والان ايها الاخوة انا اعلم انكم بجهالة عملتم كما رؤساءكم ايضا. يعني اللي انتوا عملتوه في المسيح ده كان بجهل، ورؤساءكم رؤساء اليهود اللي صلبوا المسيح صلبوه عن جهل، ما كانوش فاهمين ان ده المسيح له المجد. اما الله فما سبق وانبأ به بافواه جميع انبيائه أن يتألم المسيح قد تممه. يعني اللي انتوا عملتوه بجهل كان ربنا سبق وتكلم عنه على فم الأنبياء أنه لازم المسيح يتألم وتتمت الألام المسيح النبوات اتكلمت عنها. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. أي وعظة في سفر الأعمال تلاحظوا أنها لازم تنتهي بكلمة توب، لازم يكون فيها خبر قيامة المسيح، ولازم الشهادة للمسيح كإله، ولازم فيها فكرة التوبة والمعمودية. لازم كل الوعظات كده، لأنها بتخلي الناس تؤمن بالمسيح، واللي يؤمن بالمسيح يتوب ويتعمد عشان يدخل في السك. فلازم الوعظة تمشي في الاتجاه. وإن كانت لليهود لازم يكون فيها رجوع للنبوات عشان يعرفوا أن الكلام اللي بيقوله بطرس ده مش من دماغه، ده النبوات اللي عندهم كيهود بتقول كده. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. يعني إيه؟ يعني إحنا لسه مستنين المسيح. المسيح قام وصعد لكن هيجي تاني، هيجي يدين العالم. فبطرس بيقول لهم الحقوا توبوا قبل ما المسيح يجي يدين العالم ويحكم عليكم كلكم إن أنتوا اللي صلبتوه. الحقوا توبوا عشان العملة السوداء اللي عملتوها دي تتشال. الذي ينبغي أن السماء تقبله، يعني السماء لازم تاخد المسيح تحتفظ بيه، تقبله إلى أزمنة رد كل شيء، لغاية ما الناس ترجع لعقلها وكل حاجة ترد إلى أصلها. يعني الإنسان يرجع لربنا، فربنا قعد في السماء صعد إلى أعلى السماوات مستني الناس ترجع وتتوب عشان يقدر يجي تاني. ودي فكرة بسيطة بس مهمة، أن اللي معطل المسيح أنه يجي النهاردة أن الناس لسه ما تابتش. عشان كده يسميها بطرس أزمنة رد كل شيء. الأزمنة اللي احنا فيها دي اسمها أزمنة رد كل شيء، يعني ده الوقت اللي المفروض كل حاجة ترجع لصحيحها. الإنسان اللي خلقه ربنا يرجع لربنا ويتوب، والخير يرجع يغلب الشر اللي في الدنيا، فترد كل شيء إلى أصل. التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للأباء، هيديهم عينة من النبوات، إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخواتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به. هتلاقوا الآية دي في تثنية 18. في آخر حياة موسى النبي قال لليهود كلمة غريبة جدا، قال لهم هيجي واحد زي هما، كان في نظرهم موسى ده إنسان مش عادي أبدا، بيكلم ربنا وبيشوف ربنا ويعمل معجزات. فكان اليهود بالنسبة لهم موسى ده كانوا ممكن يألهوه، عشان كده ربنا خبى جسده. فموسى ما كانش يقدر يقول لهم ربنا هيجي بنفسه، هما ما يفهموهاش دي. قال لهم هيجي نبي مثلي، بس شوفوا بقى ده اللي مش هيسمع له هيهلك. يعني انتوا ما سمعتوليش وطلعتوا عيني، بس اعملوا في حسابكم اللي جاي بعدين، يقصد المسيح، اللي مش هيمشي وراه ده ملوش أبدية، ملوش رجاء. ولما يقول من إخواتكم، يعني عشان هيبقى إنسان زيكم، هيطلع من وسطيكم، لأن المسيح خرج من وسط اليهود فعلا كإنسان. فهو في عرف الناسوت إنسان ونبي، ولكن في عرف اللاهوت هو إله حقيقي، هو جمع الاثنين. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب، وجميع الأنبياء أيضا من صمويل فما بعد، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عهد به الله أباءنا قائلا لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. جاب نبوة تاني اتقالت في إبراهيم. ربنا قال لأبونا إبراهيم إيه؟ في نسلك يا أبونا إبراهيم تتبارك كل أمم الأرض. ونسلك دي لما شرحها بولس طلعت مفرد، يعني إيه؟ مش في نسلك يعني في ولادك، لا، مقصود بيها في اللغة الأصلية يعني في واحد من ولادك. في نسلك هنا يعني واحد من أحفادك، يقصد المسيح بس. تتبارك كل الدنيا، كل أمم الأرض. إليكم أولا إذ أقام الله ابن يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. يعني المسيح طالب منكم يرجع كل واحد عن شره، وهو مستعد يقبلكم. وبينما هما يخاطبان الشعب أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيون متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات. فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد، لأنه كان قد صار المساء. وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا، وصار عدد الرجال نحو 5000. قبل القصة دي كان العدد 3000، بعد الوعظة دي بقى 5000. شوفوا الحكاية بتمشي بسرعة ازاي. فطبعا جم بقى العساكر مسكوا بطرس ويوحنا وخدوهم حطوهم في التخشيبة ليلة لغاية ما يشوفوا يعملوا فيهم ايه. فالغريب ان بطرس ويوحنا يعملوا معجزة كبيرة زي كده وربنا يسمح لهم يتهانوا ويتبهدلوا ويتمسكوا ويتسجنوا. واحد يستغرب يقول يا رب طب ما انت تحامي عن ولادك. لا، هو ربنا قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق، وهتقفوا وتتبهدلوا وتضطهدوا وتباكوا، إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. فالمسيح بالرغم أن مديهم قوة فظيعة في المعجزات، لكن ده ما بيمنعش أن يكون في حياتهم اضطهاد وألم. أنا مش هطول عليكم، لكن بعد كده وهم جايبينهم من السجن يحكموهم، بطرس وعظ وعدة ثالثة ما صدق، فابتدى يوعظ في السجن وهو بيتحاكم، وقال لهم أنا هعمل إيه؟ إن المسيح اللي أنتوا صلبتموه هو اللي اداني القوة دي. أنتوا عاوزين تنكروا معجزة زي الشمس؟ الراجل ده كان سحات معروف، اعرفوا خبوبة. طيب واحنا ما بننكرش ان المسيح هو اللي اقامه، مش احنا اللي اقومنا من الموت. دي عينة من حياة الكنيسة الاولى. تتسم الكنيسة الاولى بالآتي، نراجع بسرعة، انه فيها بساطة الايمان. ابائنا الرسل دول ما كانوش مثقفين وما كانوش يعني اغنياء، لكن كان عندهم ايمان بسيط، إيمان قوي جدا وبسيط جدا في نفس الوقت. فيعرفوا يعني إيه لما يقولوا باسم يسوع المسيح الناصري فيها كل القوة، حاسين إن يقدر يحركوا الدنيا كلها بالكلمة دي. تاني حاجة تميز الأباء الرسل إن هما مستبيعين، مش فارق معاهم حاجة خالص، كل اللي يهمهم إن الناس تعرف ربنا، وكل اللي يهمهم إن يعمدوا الناس ويدخلوهم الملكوت، ما عندهمش أهداف تانية، الدنيا كلها تحت رجليهم، الفلوس بتجيلهم لكن ما بيفرقش معهم الكلام ده خالص. ثالث ميزة في الكنيسة انها كنيسة صلاة، شغلتها الشاغل الصلاة. حتى الاباء الرسل بدل ما يقعدوا ينشغلوا بالوعظ، الوعظ مش هو الاساس، الصلاة اهم، كانوا مواظبين على صلوات المزامير اكتر مننا، واسمهم اباء رسل شبعانين بقوة ربنا ومليانين معجزات، لكن كانت حياتهم كلها صلوات دائمة. ميزة كمان تميز الكنيسة الأولى أنها كنيسة آلام واضطهادات. سفر الأعمال كله معجزات، وبارلل ليها متوازي معاها آلام واضطهادات وأوجاع. إزاي يا رب سايب كل المعجزات دي ومعاها كل الآلام دي؟ حكمته أنه ربنا في حياتنا يدينا معجزات كتير وإنجازات كتيرة قوي، لكن يسمح لينا بآلام واضطهادات وأوجاع. ده مهم وده مهم، يبقى في بركات كتيرة وفي آلام كتيرة، دي شهادة ربنا ودي شهادة ربنا. ما نسمعهمش يتذمروا أبدا في كل الاضطهادات والأوجاع. الأباء الرسل في سفر الأعمال اتسجنوا كذا مرة، واتضربوا واتجلدوا واتهانوا، واسمهم أباء الكنيسة زي البطاركة دلوقتي، لكن كانوا دايما فرحانين. السمة الغالبة على سفر الأعمال اللي يقرأ كويس إن الناس فرحانة بكل البهدلة اللي هي فيها، فرحانة وفقر ومشاكل وطرد من البيوت وتشتيت في البلاد، ومع كده الفرحة ما بتسيبهمش أبدا. وإحنا في صيام الرسل بنحاول نرجع إلى جو الكنيسة الأولى، نحاول نرجع حماس الصلاة، نحاول نرجع حماس الكرازة، إزاي نتكلم عن ربنا وما نخافش، نحاول ننشغل إن إحنا نقضي وقت في صلوات طويلة، نحاول نصوم زي الناس دي ما كانت بتعيش حياتها كلها صوم وصلاة. بالطريقة دي الكنيسة ترجع لمجدها وتتملي معجزات وبركات، وكل يوم ينضم للكنيسة الذين يؤمنون لإلهنا كل مجد وكرامة. كل سنة وانتم طيبين.